أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدليل الثالث الذي استدل به على وجوب القضاء في المضمضة عبثان، إذا سرقه فدخل في جوفه. الدليل الثالث كان هو عبارة عن التمسك بمفهوم الشرطية الواقعة في ذيل موثقة سماع، التي تقول وإن كان في وضوء فلا بأس به. وفهمنا من الرواية أن الباس يراد به القضاء، فكأن الرواية تقول إن كان هذا ما ذكر من سبق الماء ودخول في جوفه، إن كان في وضوء فلا بأس به، يعني لا يجب فيه شنو القضاء. فمفهوم شنو الشرعية أنه إن لم يكن في وضوء، هذا دخول الماء إلى الجوف قهرًا، إن لم يكن في وضوء ففيه بأس، يعني شنو؟ يعني يجب فيه القضاء. هذا مفهوم هذه الجملة لإطلاقها تشمل محل الكلام، لأنه في محل الكلام سبق الماء ودخوله إلى الجوف ليس في وضوء، وإنما هو شنو؟ عبثا بحسب الفار. فمفهوم الرواية يدل على وجوب القضاء فيه. في الدرس السابق قلنا بأنه استشكل في وجود مفهوم لهذه الجملة الشرطية، وهذا الإشكال في الحقيقة في النكتة يعني سيالة تجري في موارد أخرى لا بد من التنبيه عليها والتأمل بها، أنه في حالات من قديم ما نحن فيه الجملة الشرطية لا يكون لها ظهور في المفهوم، حتى إذا قمنا واعترفنا لأن الجملة الشرعية ظاهرة في ماذا؟ في المفهوم. الشرطي هذا هو ما ذكرناه في الدرس السابق، لأنه يقال بأن هذه الجملة ليس لها ظهور في الانتفاع عند الانتفاع، لأن ظهور الجملة الشرطية في الانتفاع عند الانتفاع هو من باب الظهور. فإذا فرضنا أنه في مورد من الموارد هذا الظهور ما كان واضح لوجود شيء آخر يمنع منه مثلا، إذا لا تكون الجملة وإن كانت شرطية لا يكون لها ظهور في الانتفاع عند الانتفاع. يدعى أن الجملة الشرطية في محل الكلام هي ظاهرة في الاستدراك فحسب، مجرد استدراك عما وقع قبلها، وهذا الاستدراك يفهم يعني أو عدم دلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاع يفهم على أساس الجملة التي قبلها، باعتبار أنه في الجملة التي قبلها وقع هناك سؤال، وهذا سأل ماذا؟ أنه رجل حبث بالماء يتمغمض به من عطش فسبقه فدخل في جوفه مثلا، الإمام عليه السلام قال هذا يجب عليه الشنو؟ القضاء، كما قال عليه السلام أوجب عليه ماذا؟ القضاء. هذا الشيء يوجد توهم عند السائل في تعميم هذا الحكم، لأن المسألة ما مرتبطة بكونه مضمضة للتبرد ولرفع ماذا؟ ولرفع العطش، وإنما كأنه الإمام عليه السلام رفع يده عن اشتراط الاختيار في ماذا؟ في المفطرية، بدليل أنه في هذه المضمضة لرفع العطش وللتبرد دخل الماء إلى جوفه قهرًا وبلا اختياره، ومع ذلك الإمام أوجب عليه شنو؟ القضاء، واعتبر أن هذا شنو؟ مفطر، واعتبره مفطرا. فكأنه قد يتوهم من جواب الإمام عليه السلام على هذا السؤال أن هذه مسألة سيالة لا تختص ماذا بخصوص المضمضة للتبرد، رغم أن مسألة من الاختيار ليس شرطا في هذا المفطرية، بل يكون ما يدخل إلى الجوف مفطرا وإن دخل شنو؟ قهرا، بدليل انه في مسألة في السؤال الذي سئل عنه فرض دخوله قهرا، مع ذلك الامام قال بانه يجب فيه شنو؟ القضاء. فقد يتخيل هذا السائل لانه مثل عام، فاذا في كل مورد يدخل الماء قهرا الى الجوف يجب فيه شنو؟ القضاء، بما فيه المضمضة للوضوء، لما فيه المضمضة شنو؟ للوضوء. اذا قاعد يتوضا وتمضمض ودخل الماء الى جوفه قهرا، هذا قد يتخيل لانه هذا حال شنو؟ ما اذا توضا للتبرد، لانه في كل منهما يشتركان في ماذا؟ في عدم الاختيار، وأن الدخول يكون دخولا شنو؟ قهريا. فالإمام عليه السلام ذكر هذه الجملة الشرطية في ذيل كلامه لدفع هذا التوهم، هذا اللي عبر عنه بالاستدراك، بدلالة الوضوء لحساب خاص، كأنه استثنى الوضوء لحساب خاص، يتخيل أن هذا الحكم يثبت في الوضوء. أما شعر الموارد غير ما ذكره السائل وغير ما ذكره الإمام فكان مسكوت عنه، ومنه محل كلام، يعني المضمضة حبتان. ما ناظر إليه الإمام، ما يريد بأنه إن كان في وضوء فلا بأس، ويريد يقول في المخون بأنه إن لم يكن في وضوء ففيه بأس، بحيث يشمل محل الكلام. ومن هذا الباب ما يستفاد من مجموع الروايات بيان حكم حالتين ليس الا حاله الوضوء للتبرد وهي المسؤول عنها وحكم فيها الامام بوجود القضاء، وحاله المضمضه اللي استدركها الامام الوضوء للمضمضه للوضوء اللي استدركها الامام وبين حكم الإمام بأنه لا يجوز فيها شنو؟ القضاء. من الحالات الأخرى فهي مسكوت عنها، وهذا معناه أن الجملة الشرطية ليس لها مفهوم. لأجل توضيح هذه الفكرة نذكر هذا المثال، فنشوف بأنه إحنا نفهم الشرطية، نفهم الانتفاع عند الانتفاع، من شرطية تقع من هذا القبيل أو لا. مثلا لو فرضنا أنه جاء واحد سأل سؤال شرعي، قال بأنه جاري هذا من الأفرض من المخالفين من الأفرض، وهذه يقول أنا جاري وهذه، هل يجوز لي أن أدفع الزكاة؟ سؤال يسأل هذا السؤال، جاري مخالف، هل يجوز لي أن أدفع له الزكاة أو لا؟ أجيب عن ذلك لأنه نعم يجوز لك دفع الزكاة. ثم أضاف المجيب قال وإن كان ناصبيا فلا تدفع له، إن كان ناصبيا فلا تدفع له، زكاة له فاعلة. هذا يفهم من الاستدراك أو يفهم منا أن الإمام عليه السلام في مقام بيان الانتفاع عند الانتفاع، وأن القضية تدور مدار الشنو؟ مدار الناصبي، وأن غير الناصبي هذا يجوز دفع الزكاة إليه وإن لم يكن من قبيل مورد السؤال. هو سؤال شنو؟ قال مخالف أفرض حنفي كذا مخالف، الجواب وإن كان ناصبيا فلا تدفع له، هذا ما ناظر إلى ماذا؟ إلى أنه أن لا يعني ليس ظاهر على الكلام هو جواز دفع الزكاة إلى كل من لم يكن شنو ناصبيا وإن لم يكن مورد السؤال، كما أفرض إذا كان خارجيا مثلا وما نعرض له، وإنما يريد يقول بأنه كذلك. تخيل حينما قلت لك بأنه يجوز دفع الزكاة إلى هذا المخالف أن هذا مثلا تنازل عن شرط الإيمان بشكل مطلق في دفع شنو؟ في دفع الزكاة. لا هذا مو هيك تنازل عن هذا، لا تتخيل بأن هذا يعام حتى الناصري، تشتكي من الناصري ဆက်သွားထားလာမှာဆိုရင်ငါလိုအောင်ဆန်းဆန်းငါပြင်းစလာသွားတယ်ဟာကလည်းရှိရှိဒီလားလားလားမာလားအလုံးစုံတစ်စားရင်တယ်စတစ်စားဟာလို့မဒါသူချာရီလာကုန်ရဲ့ဂျုံနမဖန်အတိုင်းစဘန်ဂျာအလာဝဂျူဒ်အလ်ကဘာဖီမဟလ်ဆလာမ်လဲမ်နစ်စတလာမဇာလာနကုန်ရဲ့ဂျုံနမဖန်သမဇနာန်အလာဟာဒလ်အလာဟာဒလ်ဟာဒလ်ဟာဒလ်ဟာဒလ်ဘယ်လိုလဲဒီကေရ်لا جملة لا يكون لها مفهوم وتكون متعرضة لصورتين فقط صورة المضمضة للتبرد وصورة المضمضة أيضا للوضوء أما محل الكلام اللي هو المضمضة عبثا هي ساكتة عنها ولا يفهم حكمها من هذه الرواية هذا هو الذي استشكل فيه على هذه الرواية و يمكن أن يبين هذا الأستاذ ببيان آخر وأن هذه الجملة الشرطية إذا كانت دالة على المفهوم إذا كان لها مفهوم فهي تدل على المفهوم والانحصار الخمسمين انحصار الإضافي من انحصار المطلق اللي هو يثبت به المفهوم والانتفاع عند الانتفاع من هذا الانحصار الإضافي بمعنى أنها تدل على أن إسقاط القضاء إسقاط القضاء وإن كان في وضوء فلا بأس لا بأس شنو قلنا يعني لا يجب القضاء يعني سقط القضاء لا يجب القضاء أن عدم وجود القضاء منحصر ليش بالمضمضة للوضوء هي تدل على هذا على الانحصار لكن الانحصار بالإضافة إلى ماذا إلى المضمضة للتبرد مو الانحصار المطلق المفهوم يعني الانحصار المطلق يعني أن الحكم بسقوط القضاء وعدم وجود القضاء منحصر لماذا بالمضمضة للوضوء إذن ينتفي شنو بانتفاءه وهذا هو اللي يستدل بالرواية لإثبات وجود القضاء في محل الكلام عدم القضاء منحصر بماذا؟ في المضمضة للوضوء في محل الكلام ما في مضمضة للوضوء إذن شنو؟ يجب القضاء يعني ينتفي ينتفي عدم القضاء فيثبت شنو؟ وجوب القضاء المدعى هو بالله هذا إذا دلت عن حصار تدعى عن حصار الأضافي يعني تدل على انحصار عدم وجوب القضاء أو سقوط القضاء خمسين بالمضمضة للوضوء لكن بالإضافة إلى ماذا؟ إلى المضمضة لأجل التبرد ولرفع ماذا؟ ولرفع العطش بالإضافة إلى هذا يكون سقوط القضاء منحصر بماذا؟ بالمضمضة إلى الوضوء فلا تدل إلا على هذا المقدار أن المضمضة للوضوء يسقط معها القضاء وأن المضمضة للتبرد لا يسقط معها القضاء بل يجب فيها ماذا؟ القضاء أما الموارد الأخرى هي ليس الناظر إليها أصلا لأن لا دلالة فيها على الانحصار الحقيقي لا دلالة فيها على الانحصار الحقيقي لوجود هذه القرينة يا قرينة يا قرينة وقوع السؤال قبلها بهذا الشكل هذا شكل قرينة على أن المقصود في المقام ليس هو الانحصار الحقيقي وإنما الانحصار الإضافي أو قل بعبارة أخرى شكل قرينة على معنى ظهور هذه الشرطية في ماذا في المفهوم هذا ما يمكن أن يستشكل به على هذا الدليل الثالث هناك سؤال آخر أيضا نذكره في الاستدلال لذيل موثقة سماع على وجود القضاء في محل الكلام وحاصل هذا الاستدلال أن يقال بأنه المحتمل أقول أنه من المحتمل أن يكون المقصود بالشرط في هذه الجملة الشرطية ليس ما هو ظاهره وهو الوضوء يعني شرط الوضوء كان وإن كان في وضوء يعني وإن كان ما حصل يعني من الدخول طهران كان شنو في وضوء ليس المراد بالشرط هو ما هو ظاهره وهو الوضوء، وإنما المراد به غير مضمضة العطش. مراد بالشرط غير مضمضة العطش. وعليه يكون الجملة الشرطية مفادها هذا، وإن كان ما حصل وهو دخول قهران في غير مضمضة العطش فلا بأس. واضح؟ في غير مضمضة العطش فلا بأس. نفسر الوضوء بأن المراد من الوضوء، وإنما المراد غير ما سألت عنه. وأما السؤال عن مضمضة العطش، والإمام قال لأنه يجب فيه القضاء، كان يقول له أما في غيره فلا يجب القضاء، وأما في غيره فلا يجب القضاء. وهذا يكون دليل على ماذا؟ على بالعكس، على عدم وجود القضاء في محل كلام، لم يكن دليل على وجود القضاء في محل الكلام، يكون دليلا على عدم وجود القضاء في محل الكلام. بعبارة أخرى، أن هذه الشرطية بمنطوقها تدل على عدم وجود القضاء في غير مضمضة العطش، وبمفهومها إن كان لها مفهوم تدل على ماذا؟ على وجود القضاء في مضمضة العطش، وهو نفس ما ذكر في صدر الرواية، يعني بمفهومها تدل على وجود القضاء في مضمضة العطش، يعني يقول وإن كان الجملة تصير وإن كان ما حصل من دخول قهران في غير مضمضة العطش فلا بأس، يعني شنو؟ لا يجب القضاء، بالنهاية يدل على عدم وجود القضاء في محل الكلام بمنطوقها مو بمفهومها. إذا كان لها مفهوم، مفهوم يصير هو نفس ما ذكر في صدر الرواية. شنو مفهوم يصير؟ هي منطق شنو؟ وإن كان في غير مضمضة العطش فلا بأس، مفهوم شنو؟ وإن كان في مضمضة العطش ففيه بأس، يعني يجب فيه القضاء. وهذا ما صار حديث صدر الرواية. إذن الرواية بناء على تفسير الشرطي في الجملة الشرطية بأن المراد به غير ما تقدم، سئل عن مضمضة العطش قال يجب فيه القضاء، وأما غيره وإن كان غيره في غيره فلا وجه شنو؟ فلا وجه، ستكون دليلا على عدم وجود القضاء في محل الكلام، لا نستدل بها على وجود القضاء في محل الكلام. هذه مناقشة أخرى أيضا للاستدلال بالرواية، لكن هذه مناقشة يعني الالتزام بها مشكل، لأنه خلاف ظاهر الدليل. وإن كان في وضوء، يعني إن كان ما حصل من المضمضة والدخول غير الاختياري، هذا كله كان في ماذا؟ في وضوء. شو نفسر وضوء بأنه غير مضمضة العطش حتى نعممها لمحل كلام؟ هذا قد يصح ذلك، أو يحتمل، خلينا نقول ذلك، فيما إذا كان تلك الجملتين صدرتا من الإمام عليه السلام، يعني الشرطيتان صدرتا من الإمام عليه السلام، هو ذكرهن في كلامه، من يسأل عنها كما في روايتنا، هو يذكر يقول إن كان الدخول إلى الجوف طهرا كذا مثلا كان في مضمضة رفع العطش فيجب فيه شنو؟ القضاء، وإن كان في وضوء فلا يجب فيه شنو؟ القضاء، حيث أنه صدرتا من الإمام، شرطيتان صدرتا من الإمام عليه السلام، يمكن واحد يقول بأنه مقصود من الثاني هو شنو؟ هو ما كان غير مضمضة شنو؟ العطش، غير مضمضة العطش، فكأنه يقول إن كان في وضوء يعني إن كان شنو؟ إن كان في غير مضمضة عطش، باعتبار أن كلامان صدر من الإمام كان يخشر أحدهما الآخر، فذكر مضمضة العطش قال بأنه يجب الوضوء، ثم قال الثاني كان إن كان غير هذا فيجب فيه شنو؟ يجب فيه فلا يجب فيه القضاء. يمكن واحد يقول بأنه هذا، أو إذا أبعد أفرخ نقول بأنه هو صرح بمفهوم الشرطية الأولى. الشرطية الأولى تقول إن كان في وضوء رفع العطش يجي فيه القضاء شمخانها، إن لم يكن في وضوء رفع العطش فلا يجب عليه شنو القضاء. هذا المفهوم صرح به هنا عليه السلام في الجملة الثانية، صرح به لكن ما جاب به الشكل إن كان في غير وضوء التبرد في غير مضمضة العطش فلا يجب القضاء، بل وضوء استعمل كلمة شنو الوضوء. فهي مثلا يمكن هذا لقليل ما قبله، فيكون الجملة الشرطية الثانية بمثابة التصريح بمفهوم الشرطية الأولى، فيفهم منها أنه الجملة الشرطية الثانية منطوقة ويدل على عدم وجود القضاء في محل الكلام، يعني يبلغ إن كان ما حصل في غير مضمضة رفع العطش فلا يجب فيه شنو فلا يجب فيه القضاء، وأن في محل الكلام غير مضمضة رفع العطش فلا يجب فيه شنو القضاء. هذه كلامين لا صدق، يحتمل وإن كان منهم لكن يحتمل فيه ذلك، وفي محل الكلام المطلوب ليس هكذا، مطلوب الإمام سئل عليه السلام عن هذه القضية، ما تدرى من الشرطية الأولى أصلا ما تدرس منه، يسأل بأنه هذا من حدث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل في جوفه، قال أن هذا حكم شنو؟ أنه يجب عليه شنو؟ القضاء. هذا موجود ما في شرطية، ولذا الإمام قال هذه الشرطية حتى نقول هذا مناسب إلى أن شنو يصرح بمفهوم تلك الشرطية في الجملة الثانية، فنحن الوضوء لمن؟ على ما عدا مضمضة عطش. هذا بعيد جدا في هذه الجملة، ولذا هذا الكلام لا يكون وارد على الاستدلال، وإنما إذا كان يرد يرد في الإشكال السابق وهو أن الجملة الشرطية على الأقل نقول ليس لها ظهور واضح في ماذا في الانتفاع عند الانتفاع حتى يستدلها على وجوب القضاء في محل الكلام. هذا بالنسبة إلى الدليل الثالث، وقد تبين أنه مثلا على الأقل يعني أكو تشكيك في تماميته. وأما الدليل الثاني اللي ذكر أنا قلنا نفعل الخامس نفعل بفوق، وأما الدليل الثاني اللي ذكر وهو رواية الريان بن الصلح عن يونس، مما يستدل بها وبين كيفية الاستدلال بها على وجوب القضاء في محل الكلام، هل يرجع له رواية مناقشة السندية في الرواية، أن الرواية مقطوعة مو مضمرة. مضمرة نقول ما بين مشكلة، لأن يونس مثلا لا يروي عن غير الإمام عليه السلام، قد تكون مضمرة، لكن ضميره يرجع إلى أهله عندما يصدر من قبل يونس وأمثال يونس. هذا رواية مقطوعة، فحينئذ يدل فيها احتمال ماذا؟ أن هذه من آراء يونس، أن ما ذكر فيها هو من آراء يونس، ورأي من يونس، يونس قال هكذا ويعبر عن رأيه، هو أنه ينقل كلاما عن ماذا؟ عن المعصوم عليه السلام، ومن الواضح أن آراء يونس لا تكون حجة علينا. هذه المشكلة في هذه الرواية، هكذا يناقش في الدليل الثاني. وأما الدليل الأول، الدليل الأول اللي هو عبارة عن الأولوية، لكن الأولوية اللي هي مستفادة من رواية صحيحة الحلبي أو صحيحة حماد، صحيحة الحلبي أو صحيحة حماد واضح يتفصل بين المضمضة في وضوء فريضة والمضمضة في وضوء نافلة، التفصيل والتفريق واضح في هذه الرواية، وتحكم بأنه إن كانت المضمضة التي دخل الماء إلى الجوف قهرا فيها، إن كانت مضمضة لصلاة في وضوء فريضة ما يجب القضاء، ဒါကမင်းသားနဲ့မမဘာစီလိုအိမ်နာသိလိုက်ခြင်းအနာယေဒီကပါပါအနာယေဒီဘုလ်ပါပါသုဘဆရာကပြင်းတယ်နော်လာရပါစကားတယ်လာလို့ရေမလာမင်းဟာခလာပါရူသာဇလာမင်းတို့ဒီကြောက်ပတ်နာအလာမစအလရှင်လာတာရှ်လာဖတ်တဲ့လာလာတာရှ်လေရာရာမမဘာလေရာရာဘယ်နာကလာရေဒီမဲ့နော်ဟာဒီစီလာလာလာလူရဲ့ဆီမဟာဒီကလာမေသာခါနတ်မောမောလာလေရာဘနာဥစ်မန်ရှာနန်အူလူရဲ့လာလာကွန်အူဒါဟ်ယာနန်ဒမာယေငါမဟာလူရှာလာမဖတ်ဆလ်ဘိနမာဇာယဖတ်ဆလ်ဘိနာဘိနလူဒူလဝါဂျူဝလူဒူမစ္စဟာယေရူလဝါဂျူခရာတ်ဖရီဘဲကွန်ဘန်နဟူမာဒီမစ္စလာဒါအဂလိုင်းဂျူလဖဘوبين الوضوء المستحب فيفهم من ذلك ماذا ان القضيه تازعه علم تازعه لاهميه الوضوء والالزام به ووجوبه فاذا كانت المضمضه في وضوء واجب على المكلف ان ياتي به وحصل له ذلك هذا لا يجب عليه ماذا القضاء اما اذا حصل في وضوء مقلوب شرعا وعباده مطلوب شرعا وعباده ومامور به لكنه لا يصل الى حد شنو الزام كما هو الحال في وضوء الفريضه ان الله عز وجل لا يجب فيه القضاء فكانه يفهم انه باعتبار ان هذا لا يصل الى حد الالزام لا يصل اهميه لا تصل الى تلك الدرجه يجب فيه القضاء لكن عندما يكون واجب ولو أهمية خاصة هنا يقال بأنه لا يجب فيه شنو القضاء وأما في وضوء النافلة لأنه لا يبلغ تلك المرتبة من الأهمية وإن كان مأمورا به وعباده لكنه مع ذلك هذا يكون مفتر ويجب فيه ماذا القضاء هذا يفهم من نتيجته بالأولوية العقلية يعني انه في محل الكلام هذا من باب اولى يجوز فيه القضاء لان هذا لا مامور به لا عباده حتى لا لغرض من عقلائه حتى لا لغرض من ماله لا لغرض من عقلائه فمن باب اولى ان يدخل فيه وجوب القضاء هذا الدليل الاول ومن هنا يظهر ان هاي الادله التي ذكرت ان الكم منها خمسه والعمده ما ذكروا يعني لا يصل منها إلا هذا الدليل هذا الدليل إذا ما تم حينئذ لا يبقى عندنا دليل طبعا بقطع النظر عنه مسألة الفتاوى وكذا لأن الفتاوى ما لها إجماع ولا شهرة إنما تخلات بها المسألة في وجوب القضاء في محل الكلام إنه لا يصل منها إلا هذا الدليل الأخير يعني الدليل الأول في تعداد الأدلة التي ذكرناها في الدرس السابق وهي مسألة الأولوية. الآن نجي قبل أن يعني ننتهي إلى نتيجة نجي إلى أدلة القول الآخر يعني ما يستدل به لنفي وجوب شنو وجوب القضاء يستدل على نفي وجوب القضاء لعدة أدلة. دليل الأول الأصل، دليل الثاني هو عبارة عن القاعدة الثانوية اللي أشرنا إليها مرارا قاعدة ثانوية المقام تقول ماذا بأن المفطرية المفطرات مشروطة بالعمد والاختيار وأنه متى من كفى العمد والاختيار ماكو مفطرية يعني شنو يعني لا يجب القضاء في محل الكلام هذا معنى يعني في محل الكلام ماكو اختيار ولا اكو عمد بحسب الفارق نسر غنوش تبقر الماء فدخل شنو في جوفه لأن ما تختيار وعند لإدخال الماء للجوف ما دام ما تختيار ما تعن قاعدة ثانية يقول مفطرية المفطرات مشروطة بيش بالاختيار والعمل فمع عدمهما لا يكون الشيء شنو مفطرا وهذا هو حاصل في محل الكلام فدخول الماء للجوف في محل الكلام لا يكون مفطر وبالتالي لا يجب فيه القضاء هذا الدليل الثاني قاعدة ثانية سمعناها الدليل الثالث هو إطلاق مصطفى عمار المتقدمة اللي يقول بها ليس عليه شيء السؤال الأول بالخصوص، السؤال الأول نقرأ الرواية يقول أنه سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم، قال ليس عليه شيء. مقتضى إطلاق هذه الرواية أنها شيء من ترك الاستفصال في جواب الإمام، ما سأل أن مضمض تكوين عبثان للتبريد مثل الوضوء، ما سأل، مقتضى ترك الاستفصال أن جواب الإمام عن كل الحالات المحتملة في سؤال السائل، ومنها أنه شنو تمرمض عبثان اللي هو محل الكلام. إذا مقتضى إطلاق قوله ليس عليه شيء، مقتضى إطلاق الناس من ترك الاستفسار في الجواب هو ماذا؟ هو عدم وجود القضاء في محل كلام. ما قال له تمرمضت ودخل الماء في جوفه، ولا يحتمل لأن مرمضت لأجل العبث عبثا تمرمض، يحتمل. والإمام ما استفسر، إذا جوابه يكون عاما لكل المحتملات في السؤال. هي قاعدة عدم الاستفسار، فيستدل بها في محل الكلام لإثبات عدم وجود القضاء. هذه الأدلة الثلاثة، أصالة البراء نشوف يعني وجود القضاء أو لا، إذا وقفت منه ولا شيء لا أصل عدم وجود القضاء كأي شكل في التكليف، يعني في الوجود في الحكم التكليفي. هذا بالنسبة إلى هذه الأدلة. الدليل الثالث وهو إطلاق موثقة عمار، طبعا يرد فيها الإشكال اللي طرحناه سابقا في موثقة عمار، وهو أنه قد يقال لأن الرواية ما بها إطلاق، وإنما هي أساسا مختصة بماذا؟ بخصوص المضمضة للوضوء، هي واردة في المضمضة للوضوء بقرينة تكليف المضمضة الأولى والمضمضة الثانية والمضمضة الثالثة زي الرواية، وقرينة التعريف الثانية والثالثة باللام، هات القرائن على ماذا؟ على أن المقصود هو المضمضة في الوضوء، لأن هي ما بها إطلاق. حتى السؤال الأول مش المدعى، مش قال يقول حتى السؤال الأول هو مختص بماذا؟ مختص بالمضمضة للوضوء، فأين الإطلاق اللي يتمسك به لإثبات عدم وجود القضاء في محل كلام؟ هذا الإشكال احنا جاوبنا عنه تبعا كما قلنا للمحقق الهمداني، يقول لا، لأنه الجملة الأولى تبقى مطلقة، الجملة الأولى تبقى مطلقة. هذه القراءة ذكرت معنا بعدين في السؤال الثاني والسؤال الثالث، والجملة الأولى ما بها القراءة، كل قراءة ما بها، والإمام أجاب وترك الاستفسار تبقى لهذا لما قال السؤال في سؤاله. سؤال الإنسان ماذا قال في سؤال؟ قال تمام، قال تمضمض. إمام أجاب على هذا السؤال، ترك الاستفسار، ما قال مضمض من أي شيء ناشئ، فترك الاستفسار، فجوابه إذا يكون عام لكل المحتملات الموجودة في السؤال. هذا كما سابقا، فحينئذ هذا لم يذكر في المقام لجد هذا الإشكال، وبالتالي يثبت بأن أن الجملة الأولى مطلقة، والاستدلال يكون بماذا؟ بالجملة، بقوله ليس عليه شيء في الجملة الأولى، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل أيضا سائر الشنو؟ سائر المحتملات، ومنها محل كلام. زين، انتهى الوقت، نكمل المطلب بعدين إن شاء الله، وصلى الله على محمد.